باسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من تلاتير ومزامير معلمنا داود النبي، المزمور 18 من أول الآية 25: مع الرحيم تكون رحيما، مع الرجل الكامل تكون كاملا، مع الطاهر تكون طاهرا، ومع الأعوج تكون ملتويا، لأنك أنت تخلص الشعب البائس والأعين المرتفعة تضعه، لأنك أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي، لأني بك اقتحمت جيشا وبإلهي تصورت أسوارا. الله طريقه كامل، قول الرب نقي، ترس هو لجميع المحتمين به، لأنه من هو إله غير الرب؟ من هو صخرة سوى إلهنا؟ الإله الذي يمنطقني بالقوة ويصير طريقي كاملا، الذي يجعل رجلي كالإيل وعلى مرتفعاتي يقيمني، الذي يعلم يداي القتال فتحنى بذراعي قوس من نحاس، وتجعل لي ترس خلاصك ويمينك تعضدني ولطفك يعظمني، توسع خطواتي تحتي فلم تتقلقل عقباي، أتبع أعدائي فأدركهم ولا أرجع حتى أفنيهم، أسحقهم فلا يستطيعون القيام، يسقطون تحت رجلي، تمنطقني بقوة للقتال، تصرع تحتي القائمين علي، وتعطيني أقفية أعدائي ومبغدي أفنيهم، يصرخون ولا مخلص إلى الرب فلا يستجيب لهم، فأسحقهم كالغبار قدام الريح، مثل طين الأسواق أطرحهم، تنقذني من مخاصمات الشعب، تجعلني رأسا للأمم، شعب لم أعرفه يتعبد لي، من سماع الأذن يسمعون لي، بنو الغرباء يتزللون لي، بنو الغرباء يبلون ويزحفون من حصونهم، حي هو الرب ومبارك صخرتي ومرتفع إله خلاصي، الإله المنتقم لي والذي يخدع الشعوب تحتي، منجي من أعدائي، رافعي أيضا فوق القائمين علي، من الرجل الظالم تنقذني. لذلك أحمدك يا رب في الأمم وأرنم لإسمك، برج خلاص لملكه والصانع رحمة لمسيحه لداود ونسله إلى الأبد. هللويا. نستكمل تأملاتنا في المزمور 18. احنا شفنا آخر مرة الجزء الأول في المزمور اللي هو واخد من الآية الأولى لغاية الآية 24، وكنا ادينا له عنوان ملك محارب. نقدر نلخص الجزء اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، ان المزمور كله بيحكي قصة الخلاص، لذلك البعض اعتبره من المزامير المسيانية. يبتدي المزمور النفس البشرية وهي في حال الخطية وهي في قبضة إبليس وقبضة الموت، بتصرخ بتقول اكتنفتني، في الآية 4: اكتنفتني حبال الموت، سيول الهلاك أفزعتني، أشراك الموت انتشبت بي. طب وهي في الحال دوت مش قادرة تنجي نفسها، ففي الآية 6: في ضيقي دعوت الرب. طب موقف ربنا أمام صراخ النفس ديت إن الله أعلن غضبه، أعلن غيرته على خلقته، فيقول في الآية 7 ارتجت الأرض لأنه غضب. طب هيعمل إيه ربنا في الآية 9؟ طأطأ السماوات ونزل التجسد، وأتم الله خلاص الجنس البشري، وانتهت قصة الخلاص في الآية 10 هفى على أجنحة الرياح صعود ربنا. لما صعد ربنا أرسل تلاميذه للكرازة، يقول في الآية 12 من الشعاع قدامه عبرت سحبه، والآية 14 أرسل سهامه فشتتهم، بيكلم على إرسالية التلامذة في كل المسكون. راحوا التلامذة يكرزوا، فثمرت الكرازة الآية 16 أرسل من العلا فأخذني نشلني من مياه كثير، إنه النفس اللي قبلت الكرازة بتاعت الرسل انتشلت من مياه الخطية ومياه الهلاك. مش بس ربنا انتشلها من الهلاك، لكن يقول في الآية 19 أخرجني إلى الرحب. آخر حاجة شفناها رد فعل النفس أمام الخلاص اللي عامله ربنا دوت، النفس تتكرس لله. التكريس بتاعها بيشمل على ثلاث وعود أو ثلاث دعامات. الدعامة الأولى الطاعة، لم أعص إلهي، الآية 21. الدعامة الثانية اللهج في وصاياه، الآية 22. فرائده لم أبعدها عن نفسي، الآية 23. عهد تكريس ونقاوة أكون كاملا معه. ده رد فعل النفس على الخلاص. ده كان حديث المرة اللي فاتت. طيب هل القصة بتاعت الخلاص انتهت بصعود ربنا؟ لا، ربنا صعد ولازال بيسوس العالم، له مبادئ في سياسة الأرض، له قوانين، هذه القوانين بيتعامل بيها مع الأعداء وبيتعامل بيها مع الأولاد المؤمنين به. إزاي ربنا بيسوس الكون؟ إيه تعاملاته مع أولاده؟ ده جزء في المزمور. طيب في نهاية الغربة هيجي المسيح في مجيئه الثاني، طب في مجيئه الثاني هيعمل إيه مع الأعداء وهيعمل إيه مع المؤمنين به؟ ده جزء تاني في المزمور. جزء الأخير الدخول للأبدية السعيدة، هيبقى إيه حال الأبرار في الأبدية؟ ده الجزء الأخير في المزمور. طبعا زي ما احنا لاحظين مزمور مسياني، فعلا أخذ قصة الخلاص بدءا من سقوط النفس في الخطية حتى الأبدية. نشوف الحديث ده بقى بالتفصيل. بعد ما ربنا يسوع صعد للسماء، الله له سياسة بيسوس بيها، له أحكام، له قوانين بيسوس بيها الأرض حتى مجيئه. إيه سياسة ربنا في حكم الأرض تجاه الأفراد في الآية 25 و26 وتجاه الشعوب في الآية 27؟ أولا القانون اللي بيتعامل به ربنا معانا في الآية 25 يقول مع الرحيم تكون رحيما، مع الرجل الكامل تكون كاملا، مع الطاهر تكون طاهرا، مع الأعوج تكون ملتويا. المعنى العام من الآيتين دول إن الله بيتعامل مع البشر بحسب أفعالهم وبحسب نيتهم. بمعنى آخر اتجاه الإنسان هو اللي بيحدد الشكل اللي الله بيتعامل به، لأنه في قانون الله يسيس به الكون إنه ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. تفصيل هذا القانون هما الآيتين دول، مع الرحيم تكون رحيما. الإنسان الرحيم الله يتعامل معه بالرحمة، بيزرع رحمة يحصد رحمة. عشان كده ربنا يسوع قال طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، اللي يرحم يترحم. مع الرجل الكامل تكون كاملا، مع الطاهر تكون طاهرا. لذلك النصيحة أو الدرس اللي احنا نطلع بيه من هذه الآية إنه علاج الإنسان إنه يتصالح مع الله. لما يسلك بالرحمة فبالتالي الله هيعامله بالرحمة، لما يسلك في طريق الكمال الله هيعامله كإنسان كامل في المسيح يسوع، لما يسلك في الطهارة الله هيتعامل معه كإنسان طاهر قديس. عشان كده سفر أيوب الإصحاح 22 يقول تعرف به وإسلم. عايز تعيش في سلام؟ اتعرف بربنا، اتصالح مع ربنا، بذلك يأتيك الخير. فهو دعوة لكل البشر ان يسلكوا مع الله بالاستقامة، بالكيل الذي به تكلون يكليكم. انما الكلمة الصعبة اللي في الآية ديت الجزء الأخير في الآية ومع الأعوج تكون ملتويا، يعني كلمة ممكن يبقى وقعها على الودان صعب، مع الأعوج تكون ملتويا. أولا مين هو الأعوج؟ الأعوج الإنسان اللي بيمشي في طريق معوجة، اللي ما بيسلكش في طريق مستقيم. طيب نمرة واحد، ما قالش مع الأعوج تكون أعوجا، لا مستحيل طبعا، ربنا ما يعرفش الأعوجاج، الله مستقيم كامل في كل طرقه. لكن قال مع الأعوج تكون ملتويا، ملتويا يعني تعطيه تكافئه تجازيه بحسب إعوجاجه. أدي معنى الآية، الإنسان اللي بيسلك بالإعوجاج ربنا يجازيه بحسب الإعوجاج بتاعه، يكافيه بحسب الإعوجاج بتاعه بحاجتين، بحاجة تنبع من ذات الإنسان وتبقى دي رد على إعوجاج الإنسان، أو بحاجة تنشأ من المحيطين بالإنسان وتبقى دي رد على إعوجاج الإنسان. تعالوا نشوفوا الاتجاهين دول. أولا من جهة الإنسان نفسه، مع الأعوج تكون ملتويا، الإنسان اللي سالك بالإعوجاج ربنا ينصب له في الطريق عوارض، فالإعوجاج بتاعه يرتد عليه. أقول لكم الآية ونقول مثال ليها. سليمان الحكيم في سفر الملوك الإصحاح الثامن لما بيدشن الهيكل صلى بيقول لربنا إيه؟ اقضي بين عبيدك، احكم. طب كيف يقضي بين عبيده؟ يقول له استحكم على المذنب فتجعل طريقه على رأسه، اللي بيذنب طريقه يرتد عليه، كما فعلت يفعل بك عملك يرتد عليك، اللي هي نفس المعنى اتقال في سفر اللويين واتقال في أيوب. في سفر اللويين يقول إن سلكتم معي بالخلاف فأنا أيضا أسلك معكم بالخلاف، وأضربكم سبعة أضعاف خطاياكم. الآية في سفر أيوب الآخذ الحكماء بحيلتهم. قلت لكم ربنا مع الأعوج يكون ملتوي، من داخل الإنسان الأعوج أخي توفل، أخي توفل سالك بإعوجاك، فربنا خلى إعوجاج أخي توفل يرتد عليه، فكانت النتيجة أن أخي توفل بنفسه راح شنق نفسه. مع الأعوج تكون ملتوية، ده من داخل أخي توفل. أخي توفل سالك بالإعوجاج، النصيحة لأبشالوم، أبشالوم ما قبلش نصيحة أخي توفل وقبل نصيحة حشاي الأركي، فمن داخل أخي توفل إزاي أنا أقول نصيحة وما تتقبلش، فلم يحتمل فرح موت نفسه. يبقى من داخل الإنسان يرتد إعوجاجه عليه. يهوذا غلط وبطرس غلط، يهوذا راح شنق نفسه لكن بطرس قدم توبة. ليه؟ لأنه ده من داخل الإنسان، يهوذا إنسان أعوج، فلما وقع في الخطية مفيش رصيد داخله من التقوى، فلذلك كان رد فعله من اللي جواه فراح شنق نفسه. لكن بطرس إن تنتقي فكان رد فعله من جواه إن أنا أرجع للمسيح بالتوبة. يبقى مع الأعوج تكون ملتويا، ده يرتد إعوجاج الإنسان على نفسه، ينبع من داخل الإنسان، من تصرفات الإنسان، من سلوك الإنسان، عملك يرتد عليك من جواه هو. أو بمعنى آخر إنه، أو باتجاه آخر، إنه الأعوج ربنا يسلمه لإنسان أكثر إعوجاجا منه فيرتد إعوجاج الإنسان على نفسه. ده بقى ربنا يستخدم من بره بقى، مع الأعوج تكون ملتويا زي يعقوب. يعقوب في البداية كان سالك بإعوجاج، مكر وخداع وغش، ونجح مع أخوه ونجح مع أبوه وماشي بالطريق المعوج دوت. طب كانت النتيجة إنه جاله من هو أكثر إعوجاجا منه، أكثر مكرا منه، أكثر خبسا منه، أكثر دهاء منه، الآخذ الحكماء بحيلتهم. جاله مين؟ جاله خاله، وده أستاذ في المكر، فكانت النتيجة إنه مكر على يعقوب، فأيقن يعقوب في النهاية إنه المكر مش هيجيب نتيجة. مع الأعوج تكون ملتويا. يبقى الإنسان الأعوج عمله يرتد عليه من داخل نفسه أو من الآخرين. تقول لي طب إيه دور ربنا هنا؟ دور ربنا إنه زي ما قيل في رسالة رومية: لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض. أو زي ما قيل عن شاول إنه فرق روح ربنا وبغته روح شرير من قبل الرب. هنا من قبل الرب معنى مش إن ربنا هو اللي حط في قلب لابان إنه يسير أكثر إعوجاجا مع يعقوب، أو مش هو اللي حط في قلب أخيتوفل إن يروح ينتحر، لا، ده ربنا بيحيط النفس بيحوط بيها. عمل كده مع بطرس. طب بطرس لأنه مش إنسان سالك بالإعوجاج فهو متقبل إحاطة ربنا به، فربنا يحفظ النفس ديت. لكن واحد تاني ربنا يحيط به هو مش عايز تحويطة ربنا عليه، ده كان شاول، فربنا سحب إيده خلاص أنت حر. فما إن ربنا سحب إيده فباغت روح شرير من قبل الرب، يعني إيه؟ مش من ربنا هو اللي قال له روح شرير ده حسكن في شاول، لا، لما ربنا سحب إيده هو اللي كان باعد الروح الشرير ده عن شاول. طب ليه بعد إيده؟ لأنه شاول إنسان سالك بالعوجاج، هو مش عايز ربنا. فلذلك يقال بقى عن ربنا: مع الأعوج تكون ملتويا. كل معاملات ربنا بقى كده، دي سياسة ربنا مع الناس. مع الرحيم تكون رحيما، مع الأعوج تكون ملتويا. هكذا تعامل ربنا مع شاول، تعامل ربنا مع أبشالوم، دي سياسة ربنا مع الأفراد. سياسته مع الشعوب صعد، طب وساب الكون؟ لا، في قوانين هو بيسوس بها الكون. مع الشعوب يقول في الآية 27: لأنك أنت تخلص الشعب البائس. شعب البائس، شعب الغلبان، شعب المتضع، ده شعب بقى ربنا يعمل ايه؟ يخلصه. جماعة المؤمنين البسطاء الله يتدخل لإنقاذه. لذلك في سفر صفانية النبي ربنا يقول: أبقي في وسطك شعبا بائسا مسكينا. قال له أنا هزيف وسطكم شعب بائس، شعب مسكين، ودي بركة ديت يا ربي. لا، ما بقيت الآية: فيتوكلون على اسم الرب. يبقى الشعب البائس ده ايه؟ ده الشعب اللي مسكين مش معتمد على ذاته، ده اتكاله على ربنا. طب يعمل ايه ربنا مع الشعب ده؟ يخلصه. لأنك تخلص الشعب البائس. طيب مع القيادات بتاعت الشعوب: الأعين المرتفعة تضعها. الناس المتكبرة، الناس المتعالية، الرؤساء المتعجرفين، ربنا يكسر كبرياءهم. زي ما قال أشعياء: توضع عينا تشامخ الإنسان، لأن لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال. كل إنسان متكبر ربنا يكسر كبرياءه. ده اللي قاله ربنا يسوع: من يضع نفسه يرتفع. اللي يبقى متضع في نفسه في داخله سالك بالمسكنة ربنا يرفعه، ومن يرفع نفسه في كبرياء في تعالي يتضع، الله يجعله من الوضعاء يكسره. نفس الكلمة اللي قالته أمنا: أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. لأنك أنت تخلص الشعب البائس والأعين المرتفعة تضعها. القديس أغسطينوس يعلق تعليق لطيف على الآية دي، يقول: ربنا عالي، لما الإنسان يتضع الله ينحني ينزل لهذا الإنسان المتضع. طيب لما الإنسان يرفع نفسه الله يزداد تعالي، فتزيد الفجوة ما بين الإنسان وما بين ربنا. المزمور 138 بنصلي في الأجبية: لأن الرب عال ويعاين المتواضعين، أما المتكبرين فاعرفهم عن بعض. يعاين المتضعين، إنسان متضع ربنا ينزل لغاية عنده، يبقى تحت عينين ربنا. أما المتكبرين لا، يعرفهم عن بعض، المسافة تبقى كبيرة ما بينه وما بين ربنا، فده بعيد. طيب السؤال: ليه ربنا بيحب المتضعين؟ ليه ما بيحبش المتكبرين؟ ربنا بيحب المتواضعين لأن الإنسان المتضع ينسب كل مجد لله، ينسب كل نجاح لله، ينسب كل فضل لله، ليكون فضل القوة لله لا منا. ده المتضع يحب ربنا. طب المتكبر لا، ينسب كل المجد لنفسه، يكون واخد من إيدين ربنا، واخد من ربنا قدرة، واخد من ربنا مواهب عطايا، لا لكن ينسبها لنفسه. عشان كده وبخهم بولس، أي شيء لك لم تأخذ، كورنثوس الأولى، وإن كنت قد أخذت، أي شيء لك لم تأخذ، أنت ليك إيه؟ أنت جاي فاضي، مالكش حاجة، فكل اللي معاك أنت خدته. أي شيء لك بين قوسين مما هو معك، مما هو في ملكيتك، مما هو في حوزتك، نقفل القوس، لم تأخذه من الله، لا، كل اللي معايا واخده من ربنا. أي شيء لك لم تأخذ، وإن كنت قد أخذت. أدم أنت خدت من ربنا، أدم الحاجة دي مش بتاعتك، فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ ليه بتفتخر بقى وكأن الحاجة دي منك أنت؟ مش هبة، مش نعمة، مش منحة من الله. أدي الإنسان المتكبر. فالمتضع ينسب دائما المجد لله، المتكبر ينسب المجد لنفسه. طب القضية إيه؟ القضية إن غاية الخلقة إنها تمجد الله، إنها تحدث بعجائب الله. فمين بقى اللي بيحقق الغاية من خلقته؟ المتضع. ليه؟ ده ماشي في نفس السياق مع ربنا. هذا الشعب جبلته لمجدي، يحدث بتسبيحي، ياخد من ربنا وينسب المجد لله، ياخد بس، هو مخلوق عشان كده، عشان يعكس مجد الله. خلق الإنسان، اداله السلطان على كل الخليقة، فبقى آدم عاكس لمجد الله. طب أول ما آدم حب ينسب الفضل لنفسه انقطعت الصلة مع ربنا، فلم يعد آدم يعكس مجد ربنا، فالخليقة تمردت عليه. أنا الخليقة هتخضع للإنسان، تراب ليه يعني؟ فيك إيه يعني عشان الطبيعة تخضع لك؟ ده أنت كنت كمرآة عاكسة لمجد الله، كنا بنشوف فيك الخالق فخضعنا لك. أهو دي كان غاية ربنا من الخلقة. لكن يبتدي الإنسان ينسب المجد لنفسه، لا خلاص، ده أفسد تدبير الله من جهة الخلق. لذلك ربنا يحب الإنسان المتضع، تواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقاد. فدي سياسة ربنا في التعامل مع الأفراد ومع الشعوب. طيب الجزء اللي بعد كده، ربنا صعد، هذه سياسته العامة في التعامل مع كل شعوب الأرض، مؤمنين وغير مؤمنين. تعالوا بقى يعني نعمل زومينج كده على معاملة ربنا بقى مع شعبه. هل ربنا صعد وسايب شعبه؟ لا، له معاملة مع شعبه، واخده من الآية 28 لغاية الآية 30. بص الآية 28 يقول له إيه؟ لأنك أنت تضيء سراجي، الرب ينير ظلمتي. معاملات الله، إيد ربنا مع المؤمنين به، يعمل لهم إيه؟ نمرة واحد، لأنك أنت تضيء سراجي، الرب ينير ظلمتي، يعني ببساطة ربنا ينور ليهم ببساطة كده، يعني اللي يتفهم كده من عموم الآية، أنت تضيء سراجي، الرب ينير ظلمتي. يبقى بيعمل إيه ربنا مع أولاده؟ بينور ليهم. أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلم بل يكون له نور الحياة. ربنا ينور ليهم، يضيء ليهم، هم في الأرض لكن الله ينير عليهم. ايه أهمية الموضوع ده؟ أهمية كبيرة. ينير عليهم يعني حيدي استنار، ينير عليهم بنورك يا رب، نعاين النور، لما ينور لينا نتمتع بمزيد أكتر من النور. طيب بصوا الآية بقى في حرفية ألفاظها، لأنك أنت تضيء سراجي. إضاءة السرج بتعني في الكتاب استمرار الحياة. داود لما كبر شوية فطلع في الحرب فكان هيتقتل، فقالوا له لا ارجع انت وما تطلعش معنا تاني في الحرب لألا ينطفئ سراج اسرائيل. داود هو النور اللي بينور لإسرائيل، احنا خايفين النور ده يطفي. يعني ايه يطفي؟ يعني داود يموت. يبقى اضاءة السراج معناها انه الله يحافظ على حياة الانسان داود. يبقى اولاده تصوروا سرج محطوط في وسط طيارات هوائية هيطفي. ولاد ربنا في وسط أخطار، في وسط مخاوف، ربنا بيحفظ حياتهم. عشان كده قال سفر الأمثال سراج الأشرار يمطفئ، لكن بالنسبة لأولاد ربنا لأنك أنت تضيء سراجي يحفظ حياة أولاده. الرب ينير ظلمتي. لما أدخل في ضيقة، لما أدخل في تجربة، ربنا ينور لي لأنك أنت تضيء سراجي، الرب ينير ظلمتي. ده المعنى اللي يقصده ربنا من تعاملاته مع أولاده. في الحقيقة العادي بقى ممكن تتخذ بأكثر من معنى رمزي، لأنك أنت تضيء سراجي. ربنا يسوع قال سراج الجسد هو العين، سراج الجسد هو العين، يعني السكة اللي هيمشي فيها الجسد، الطريق اللي هيسلك فيه الجسد ده راجع للعين. العين بسيطة، الجسد كله هيكون نير. العين شريرة، الجسد كله يكون شرير. طيب هنا بقى سراج النفس، لأنك أنت تضيء سراجي. سراج النفس هو العقل. إن كان سراج الجسد هو العين اللي بيتحكم في سلوك الجسد هي العين، فاللي بيتحكم في انفعالات النفس وردود أفعالها هو العقل. طب ربنا يعمل إيه؟ ربنا ينور السراج، يعني ينير عقلي، ينير علي بأفكار روحية، يملى فكري من أفكار سماوية، فبالتالي النفس تتوجه اتجاهات صحيحة. كل قوى النفس من عواطف، من شهوات، من انفعالات تمشي في الاتجاه الصح. ده امتى؟ لما ربنا ينير سراج النفس الذي هو العقل. لذلك يا أحبة دائما تغيير السلوك بتغيير الفكر، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. إنسان غضوب، انفعال نفسي. اللي يعينه على إنه يسلك السلوك الصح إنه العقل يستنير، فالعقل هو سراج النفس، إنه نمرة واحد يقتنع إنه الغضب مش هيحل المشكلة. طب أنا اتنرفز، طب المشكلة ما تحلش. إنه أنا أقتنع إنه الغضب ده قلة حيلة، إن الغضب ده قلة صبر. الأفكار دي لما تبتدي تملى العقل، تنير العقل، فتسلك النفس السلوك الصحيح، لأنك أنت تضيء سراجي، تنير عقلي، فتبتدي النفس تسلك في الطريق الصح. بعكس بقى العقل لو ظلم تلاقي النفس مظلمة، نفس بقى شهوانية، نفس جزدانية، نفس حيوانية، كل بقى الحاجات الوحشة. ليه؟ لأن العقل ظلم، لأنك أنت تضيء سراجي. فاحنا عشان كده بنقول لربنا ينور، يشرق في عقلنا. الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة، هو الذي أضاء في قلوبنا. هنا القلب بمعنى المعرفة، العقل الباطني اللي في الإنسان لمعرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ده المعنى الأول. المعنى رمزي تاني، لأنك أنت تضيء سراجي، الرب ينير ظلمتي. السراج هنا بمعنى الطبيعة البشرية. ربنا يسوع خد طبيعة بشرية من أمنا العذراء وأضاءها باتحاد اللاهوت بالطبيعة البشرية، فأضاء سراج البشرية، جدد الطبيعة البشرية. يبقى هنا تضيء سراجي، سراجي اللي مقصود به الطبيعة البشرية نفسها. إزاي ربنا جدد خلقة الطبيعة البشرية؟ إزاي ربنا أضاء في الطبيعة البشرية؟ لما هو خد طبيعتنا، اتحد بطبيعتنا فاستنارت باتحاد اللاهوت بيها. لذلك نصلي في القداس نقول ربنا باركت طبيعتي فيك، أضاءت السرب بتاعتي لما أنت اتحدت بطبيعتي. الطبيعة البشرية كانت ميتة، لما المسيح اتحد بيها خدت الحياة، لأنك أنت تضيء سراجي، الرب ينير ظلمتي. طب الطبيعة دي كانت مخلوقة كده؟ ما كانتش مخلوقة كده، ده احنا بسبب الخطية نزلنا في الظلمة، فربنا أنار لينا في الضلم بأنه اتحد بالطبيعة دي. ده معنى رمزي تاني. معنى رمزي ثالث لأنك أنت تضيء سراجي. قال القديس يوحنا فم الذهب الإيمان هو السراج والأعمال هي الزيت. مين اللي أضاء السرج؟ مين اللي وهبنا الإيمان؟ الله. الإيمان ذلك هو عطية منه. الإيمان ده هبة من ربنا، عطية من ربنا. طيب. الإيمان ده علشان يظل مضيء، عشان يظل عامل، عشان يظل فعال، عشان يظل حي، محتاج زيت. الزيت ده هو اللي يضمن استمرارية إضاءة السرج. إيه الزيت دوت؟ الأعمال. إيمان سرج، بدون أعمال بدون زيت مطفي ميت. طيب الفضل ليه؟ لا مش الفضل ليه، ده هو اللي اداني السرج، هو اللي اداني الإيمان. لكن أنا شغلتي إن أنا أمد الإيمان ده بأعمال بزيت فيظل الإيمان عامل. جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان. يبقى نمرة واحد ملخص عمل الله مع شعبه صعد لكنه ينير لينا، دي نمرة واحد. طيب نمرة اتنين الآية 29، لأني بك اقتحمت جيشا بإلهي تصورت أسوارا. المعنى البسيط بيك بربنا اقتحمت جيش، جيش كده جاي في المواجهة وأنا بربنا اتقويت فاقتحمت الجيش دوت. بإلهي تصورت أسوارا، يعني في صور كده محوط بي وأنا بإلهي قدرت أن أنا أتسلق هذا الصور وأنجو من هذا الحصار. يعني ببساطة يهب المؤمنين بي قوة. لأني بك اقتحمت جيشا بإلهي تصورت أسوارا. طب حرفيا تنطبق على داود إزاي؟ قلت لكم لأنك أنت تضيء سراجي. ده داود لما نزل الحرب وقالوا له لا لا ينطفئ سراج إسرائيل، ربنا حافظه، كان حيقتل في الحرب دي من الإعياء. طب لأني بك اقتحمت جيشا، دي ممكن تنطبق على حياة أيوب لما كان رايح يحارب مدينة اليابوسيين أو حصن اليابوسيين اللي هي مدينة أورشليم. لغاية عهد داود كانوا اليابوسيين اللي هم سكان الأرض الأصليين، أرض إسرائيل في 7 شعوب يسكنوا فيها من ضمنهم اليابوسيين، كانوا ساكنين في أورشليم لغاية عهد داود. شوفوا من يشوع ليه، لأنه كانت أورشليم دي كانت مدينة اليابوسيين يعني في الوقت داود مبنية على جبل ومحصنة بسور. طيب ربنا ادى في سفر صموئيل الثاني 5، ربنا ادى لداود قوة انه يقتحم الجيش داود ويتسلق هذه الأسوار و يستولي على مدينة اليابوسيين ويجعلها عاصمة له ودعية أورشليم مدينة السلام. لأن بك اقتحمت جيشا بإلهي تصورت أسوارا. طيب المعنى الرمزي إيه؟ عمل الله مع أولاده في جيش بيحارب أولاد ربنا، بس جيش أسلحة محاربتنا ليست جسدية، جيش مش جيش منظور. احنا بنحارب أجناد الشر الروحية في السماويات. لأني بك اقتحمت جيشا، الأعداء دول يجوا يهجموا علي، أنا بربنا بتقوى، قاوموا إبليس الجيش اللي جاي ده يهرب منكم. لأني بك اقتحمت جيشا بإلهي تصورت أسوارا، يحاول الشيطان يحطني بأسوار، أنا بقوة الله أتسلق وأقفز من هذه الأسوار من هذا الحصار. يحاول يحطني بصور الخطية، بصور شك، بصور صغر نفس، بصور كآبة وإحباط، يحصر النفس كده جوه الصور دوت. اللي يخلي النفس تغلب، تغلب حصار الخطية، تغلب القلق، أسوار الشيطان عايز يسجننا فيها. بإلهي، لأني بك اقتحمت جيشا بإلهي تصورت، رحت قافز تسلقت السوق ده وهربت من الايه من الحصار اللي عدو الخير عايز يحاصرني بيه. يبقى عمل ربنا مع شعبه نمرة واحد ينير، نمرة اتنين ينصر، صعد لكنه لازال معنا لازال يعمل فينا. طيب نمرة ثلاثة، الله طريقه كاملا، الله طريقه كاملا، يعني طريق ربنا كامل عمره ما يغلط، عمره ما ربنا يشير مشورة أو يدبر تدبير ويطلع في الآخر التدبير غلط، لا طريقه كامل. طريقه كامل بمعنى معاملاته مع شعبه تصل بيهم للكمال. الله طريقه كاملة، السكة بتاعت ربنا سكة كمال، تمشي معاه هتكون كامل زي ما أبونا السماوي كامل. طب أكون كامل إزاي؟ بالاتحاد بيه، بالاتحاد بيه. إحنا كاملين في المسيح، إحنا مش كاملين في ذواتنا. الله طريقه كاملا. المسيح قال أنا هو الطريق. طب الطريق ده يودي فين؟ ده يوصل للآب. الله طريقه كاملا، تمشي معاه تصل للآب، يوصل بك لنهاية الطريق، ما يسيبكش في النص. الله طريقه كامل أيضا ممكن يكون لها معنى آخر. الله طريقه كامل يعني الطريق بتاع ربنا، سيرة بتاعت ربنا، المعاملات بتاعت ربنا لا مثيل لها، ما في زيه، من يشبهك في الآله، ما حدش بيعمل هو بيعمله. شعبه في سبي في مصر في كور حديد، مجازا طبعا يعني سبي، لكن السبب الحقيقي كان في بابل. طب يعمل ايه ربنا؟ ما ممكن ربنا يخلص شعبه بكذا طريقة، يتقوم حربه ويدول، لا 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 لا، ده طلعه بطريقة عجيبة، حاجة ما حصلتش ومش هتحصل. 10 ضربات يضرب بها مصر ويخلص شعبه. الله طريقه كامل. بقية الآية قول الرب نقي. المواعيد اللي اداها لاولاده ما بيكذبش، قول الرب نقي. عشان كده المزمور قال كلام الرب كفضة مصفرات قد جربت 7 أضعاف، ما فيش فيها شوائب، كلام نقي، قول الرب نقي. سفر الأمثال الإصحاح 30 يقول كل كلمة من الله نقية ترس هو للمحتمين به. كلمة نقية يعني ربنا لما بيقول الكلمة بيعني الكلمة. كلمة الله لا تحتمل تأويل أو احتمالات أو افتراضات، لا بيقول الكلمة بيقصده. لما بيقول إنه في عذاب أبدي للأشرار، هو فعلا عذاب أبدي، مش مجرد كلام بيخوف بيه الناس. لما بيقول في نعيم أبدي للأبرار، مش مجرد كده وعود براقة، لا قول الرب نقي. الله طريقه كامل، قول الرب نقي، ترس هو لجميع المحتمين به. ترس ده الحماية، اللي يحتمي به لا يخزى. موسى عاش سنين مع ربنا، في نهاية حياته قال النشيد بتاعه في سفر التثنية لصاحة 32 خبرة حياته مع ربنا، هو الصخرة الكامل صنيعه، إن جميع سبله عدل، إله أمانة لا جور فيه، عنده الظلم، صديق وعادل هو. ترس هو لجميع المحتمين به، ما فيش حد يجي يحتمي في ربنا ربنا يصده، ما فيش حد يطلب حماية ربنا ربنا يعجز عن حمايته، ما فيش حد يحتمي في ربنا وربنا يروح مسلمه للعدو، لا 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 لا. ترس هو لجميع المحتمين به، عشان كده قال لأنه تعلق به أنجيه. أدم التجأت لي أنجيك، يبقى ينير ينصر ينجه ينير. ف بالاستنارة ديت ابتدي اشوف طرق العدو وابتدي اشوف فخاخه، فلما اجي ادخل في الحرب انتصر. نمرة اتنين، طب هل انا هكون دائم النصرة؟ هو عايز نبقى كده، بس ساعات بسبب الضعف بنسقط بننغلب بسبب عدم السهر. طب لو وقعت في ايد العدو لا هينجيني برضه. كمال العمل ينور لي قبل ما ادخل في الحرب عشان ينبهني. ادخل في الحرب طول ما انا ماسك فيه انتصر. طيب تحاونت وانغلبت ينقذني. في ايه بعد كده؟ يعني انا حلو ادم معاه ضامن النجاة، انا وحش ان التجأت اليه ضامن النجاة. فهنا انفعل داود في الآية 31 لأنه من هو إله غير الرب. عندكم إله كده؟ عندكم حد يعمل كده؟ ينور لي فأنجو من الفخاخ. طب العدو يحاربني ينصرني. طب أنا تهاونت وضعفت فسقطت يقني. مين يعمل كده؟ لأنه من هو إله غير الرب، كامل في معاملاته، نقي في أقواله، حامل كل المحتمين به، لأنه من هو إله غير الرب. عندكم كائن ما فرحان بربنا بيخاطب الأمم، عندكم حد كده؟ في إله في الكون كده؟ لأنه من هو إله غير الرب. خلقنا وبيرعانا، مش خلقنا وسبنا. من هو إله غير الرب؟ طب سقطنا خلصنا من قبضة إبليس، طب وبيسندنا لغاية ما نرجع له، لأنه من هو إله غير الرب. ليه بتقول كده داود؟ قال لأنه ما أكثر من يدعو زورا في العالم أله. أوسان العالم قالوا إنها بتدعى أله، لكن زي ما قال لنا بولس كل آلهة الأمم شياطين. آلهة كتير بتدعى في الأرض، لكن الإله الحي الحقيقي خلق السماء والأرض هو واحد، لأنه من هو إله غير الرب. الآية دي أنا عايز أقف عندها لأنه فيها إشارة للاهوت المسيح قوية جدا. من هو إله غير الرب، يعني الإله هو الرب والرب هو الإله، مفيش إله غير الرب، مفيش إله غير الرب. من هو إله غير الرب؟ طيب تعالوا معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى يقول لنا إيه؟ 8، لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له. لنا إله واحد، مين؟ الآب. طيب نفس كورنثوس الأولى 8 الآية 6، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. يبقى الإله الآب، الرب يسوع المسيح. الأشرار شو يهوى قالوا الرب ده إله صغير أقل من الإله. لا، هنا داود النبي يقول الإله هو الرب، لا رب سوى الإله ولا إله سوى الرب. إن كان الإله هو الآب والرب هو الإبن فلا إله سوى الرب، فالاثنين متساويين، أنا والآب واحد. من الآيات القوية الطريقة الوحيدة اللي نقتحم بها جيوش الأشرار شهود يهوى هي وضع الآيات جنب بعض، لأن هم في شرهم يستقطع آية ويحارب بها. ما انك تجيب له ايه جنب ايه خلاص ما يعرفش يرد. الاله هو الاب، الرب هو يسوع. يقول لك اصل الرب ده اقل من الاله. طيب الايه بتقول لانه من هو اله غير الرب، خلاص مفيش رد. طب يكمل بيت الايه، ومن هو صخره سوى الهنا. فعلا موسى في سفر التثنيه قال نفس الكلمه، لأنه ليس كصخرنا صخرهم. طب الصخرة هنا مقصود بها ايه؟ الصخرة تعني الثبات. ايه؟ ربنا ثابت، ليس عنده تغيير ولا شبه ذره دوران. ربنا ان تعامل بنعمة مع انسان عمر ما ربنا يبدل الطريق بتاعه. ان ادى النعمة او هبة او عطية للانسان الهنا صخرة، من هو صخرة سواء ما بتغيرش، ليس عنده تغيير. لانه احنا مرات لما بنتمتع بنعمة ربنا ونيجي بعدها نضعف، يا طب انا ربنا زعل مني ليه، ما انا ضعفت. لا، الهنا مش متغير، الهنا صخرة. هو لما اداني النعمة هو عارف ان انا بعلمه هضعف، ورغم هذا اداني النعمة، انه هم مش ناوي يرجع في معاملاته، ثابت. حلو حبايب، يعني التعامل مع شخص ثابت واضح غير متغير مريح، لكن التعامل مع شخص متلون متغير مرة كده ومرة كده، فكل مرة رايح له يعلم النهاردة هيعاملني بالطريقة بتاعت امبارح ولا الطريقة بتاعت النهاردة، مش عارف. لا، ده ثابت. من هو صخرة سوى إلهنا، إلهنا صخرة، ليس عنده تغيير ولا شبه ظل دوران. من هو صخرة سوى إلهنا، أدم هو ثابت كده، ده الواحد يحط رجاء فيه وهو مطمن، يحط رجاء فيه وهو مطمن. صخرة يعني حماية، أحتمي فيه وأنا مطمن. صخر، على صخرة رفعني، زي ما تقول المرة اللي فاتت، الحية على بطنك تسعين. لا يمكن الحية تعرف تطلع على صخرة تتمزق جسمها، ما تقدرش. طول ما أنا مرفوع على الصخرة خلاص أنا في مأمن من الحي، لا يمكن تعرف تطلع. طب إيه اللي أنا أحتمي فيه والعدو ما يقدرش يوصل لي؟ من هو صخرة سوى إلهنا. عشان كده أشعياء قال آية لطيفة خالص عن المسيح، يكون إنسان، أنه سيصير في الهيئة كإنسان، كمخبأ من الريح. أما تقوم ريح شديدة، أجي حتة مخبأ كده روح مداري من الريح، أهو المخبأ أمام رياح التجارب. وستارة من السيل، لما مناطق يبقى فيها سيول يقيموا حوائط خرسانية ضخمة جدا، تشوفوها مثلا في الطرق بتاعة البحر الأحمر، لأن السيول لما تنزل من أعالي الجبال تتحطم الطريق، فيبنوا سدود عبارة عن حوائط خرسانية ضخمة، ستارة للسيل. مهما اندفع العدو، المسيح بالنسبة لنا ستارة تحمي. أنا أقعد وراء الستارة دي والمية بتخبط من جهة تانية هتوصل ليش. قصواك ماء في مكان يابس، صاروا مكان صحراء، مكان مفهوش ماء، ده مش ندعد مية، ده صواقي مية، مياه متجددة، مياه بكثرة، مياه بفيض ارتواء. كظل صخرة عظيمة في أرض معيية، هذه بقى من هو صخرة سوى إلهنا. كظل صخرة عظيمة، صار واحد ماشي في صحراء، شمس تقور دماغه وما فيها ظليلة، لو لقى صخرة كبيرة يجي جنب الصخرة دي يحتمي، فظل الصخرة يظل عليه. طيب أشعياء بيتكلم عن المسيح كظل صخرة عظيمة في أرض معيية. إيه اللي يحميني من شمس التجارب؟ إيه البرودة اللي ترتب النفس أمام قيظ الحياة؟ مفيش غيره، واحد يجي يقعد جنبه طراوة وحماية من الشمس. من هو صخرة سوى إلهنا. بصوا نصرته لأولاده، الآية 32، الإله الذي يمنطقني بالقوة. صعد، طب سابنا؟ لا، بيمنطقنا بالقوة. طبعا يعني أنا كنت محتاج أن أنا أرجع لكل دول تاني، لأن كل دول يعملهم المسيح فينا بالروح القدس، لأن هو لما صعد أرسل لنا معزي آخر. يعني قلنا أول هبة بيدهلنا النصرة، يصير طريقي كاملا، النصرة الغلبة ديت الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح، عمل الروح القدس. طب العمل الثاني اللي بيعمله، الإله الذي يمنطقني بالقوة، ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم. بس على أول نفهم الآية، يعني القصين اللي أنا طلعت بيهم برا دول، المسيح صعد كل ما يعمله مع المؤمنين يعمله معنا بالروح القدس، أصعد وأرسل لكم معزيا آخر يمكث معكم ويكون فيكم. بيعمل إيه؟ الإله الذي يمنطقني بالقوة. المنطقة لما يجي واحد عايز يشتغل فيروح رابط وسطه بمنطقة فالجسم يتشتت. طيب ربنا حيمنطقنا مش بحزام، بالقوة. يبقى ما أنا عايز أقول إيه؟ يدي قوة، يدي شجاعة، يدي ثبات للنفس. الإله الذي يمنطقني بالقوة. قوة الروحيين أحبها مش قصارى، قوة الروحيين مش يعني طبيعة كده لا تهاب، لا لا لا، قوة الروحيين بإلهنا، الإله الذي يمنطقني بالقوة، يهبني قوة. ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. يدي شجاعة للإنسان. ثبات أثناسيوس، ثبات يوحنا المعمدان أمام هيرودس ملك، يا عم ما تسكت، هتروح تقول للملك لا يحل ليك، هتعمل يعني تحمي نفسك إزاي منه؟ وزمان الملوك يعني ما كانش فيه زي النهارده بقى قلت حقوق إنسان ومحاكمات، وبيش ملك يصدر أمر كل من شاء أحيا وكل من شاء قتل، ما حدش يقول له بتعمل إيه، لأنه من يقول للملك ماذا تفعل؟ طب ايه يا يوحنا يعني اللي جبرك على كده؟ الاله الذي يمنطقني بالقوة. ايه القوة ديت؟ قوة روح الله يا احب فولاده. لما شاول يقف قدام فريكس ملك في عظمة وفخامة هو ده اسير متربط، يقول الكتاب ارتعب فريكس الوالي. ايه القوة اللي في بولس؟ الإله الذي يمنطقني بقوة. هذا عمل روح ربنا في أولاد ربنا، يهبهم القوة دي. يصير طريقي كاملا، الطريق بتاعي مليان عثرات، مليان أشواك، مليان تلال ونتوءات أودية. طب هو يعمل إيه؟ يمهد الطريق بتاعي، يصير طريقي كاملا، يمهد لي السك. هرأي الكلمة اللطيفة اللي تتقال عن يوسف، يقول بسط أمامه لطفا. يعني ايه؟ شبهتها لما يجي ملك يمشي يبسطه يفرده قدامه كده، ايه مشاية كبيرة يمشي عليها. ربنا لما في تعاملاته مع أولاده يبسط يفرد قدامهم كده لطف في كل من يتعاملوا معه، يتعاملوا معهم باللطف. بسط أمامه لطفا بمهد السك. عجيب أحب، يعني الأقل يمهد السك للأعظم. إلهنا كمان يخدم، هو اللي بيمهد لنا الطريق. الإله الذي يمنطقني بالقوة يصير طريقي كاملا. لو تاخدوا بالكم الآية 30، أنا الله طريقه كامل. طيب وهنا يصير طريقي كاملا، أنا كامل فيه. لما المسيح بيقول كونوا كاملين كما إن أباكم الذي في السماء هو كامل، دي مش شطارة مننا أحب، طب وريني شطارتك. لا، أنا كامل في المسيح. دي أحب، ده عظم إيماننا، إنه بارتباطنا بالمسيح، باتحادنا بشخص المسيح صرنا كاملين. شوف فينا العبر، لم يبصر اسما في يعقوب ولا رأى تعبا في إسرائيل. طول ما أنا مرتبط بالمسيح، طول ما أنا ثابت في المسيح، طول ما أنا ملتصق بالمسيح، أنا كامل بكل الوحاشة اللي أنا فيه. ليه؟ لأن أنا متحد بالكامل لنكون قديسين وبلا لوم. كمال يا أحبة، نكون قديسين وبلا لوم أمامه في المحبة. يا خرابي، بقى إحنا بلا لوم أمام الآب في المحبة، ده احنا بنحتمل اخواتنا بالعافية. ما احنا في المسيح. يصير طريقي كاملا. ليه؟ لانه الله طريقه كامل فصرت فيه كامل. ممكن أخذ الآية دي بمعنى رمزي بقى، الإله الذي يمنطقني بالقوة، أخذها بالمعنى الرمزي. إيه المنطقة؟ تتربط حولنا الوسط، والوسط يعني الكليتين، والكليتين في الكتاب يشيروا للذات والشهوات الداخلية. الإله الذي يمنطقني بالقوة، يدي رباط كده يحزم بي يلجم بي الشهوات. إيه اللي جام ده؟ لجام العفة طبعا، والعفة ثمرة من ثمر الروح القدس. الإله الذي يمنطقني بالقوة، يديني فضيلة العفة، فضيلة العفة دي تضبط الأهواء والشهوات بتاعت الإنسان. عشان كده ربنا يسوع قال لنا لتكن أحقاءكم ومنطقة، يقصد بها إيه المسيح؟ يعني احترسوا أنكم تكونوا سليكين بالعفة، ضبط الجسد وشهواته. يبقى ملخص عمله مع أولاده، نمرة واحد النصرة، يصير طريقي كاملا. نمرة اثنين يزيل العوائق، يزيل العوائق. الإله الذي يمنطقني بالقوة يصير طريقي كاملا، كل جبل ينخفض وكل أكمة ترتفع، تصير المعوجات مستقيمة. طيب إيه الحاجة اللي بيعملها بعد كده؟ الآية 33، الذي يجعل رجلي كالإيل، الذي يجعل رجلي كالإيل. أولا المعنى الحرفي، الإيل دي اللي هي الأنثى بتاعت الغزال، دي معروفة بخفة حركتها على الجبال، لذلك لما يكون حد سريع الحركة يشبه بالإيل. أبطال داود قال وهم كالظبي على الجبال في السرعة، سفر أخبار الأول الساعة 12، وهم كالظبي، الأيائل كالظبي على الجبال في السرعة. وكيل عن عسائيل، ده واحد من أبطال داود، خفيف الرجلين كظبي البر. فالتشبيه هنا الذي يجعل رجلي كالإيل، يعني يديني قوة في الحرب إن أنا أتحرك بسرعة، أجري بسرعة. طيب هجري إيه؟ القوة اللي حيدهني في رجلي دي هعمل بيها إيه؟ كذا حاجة. نمرة واحد، في الحروب الروحية الصديق يرى الشر فيتوارى، أشوف شر أجري، فيحط قوة في رجلي بمعنى الروحي. إنه يوسف شاف الشر ما تفاوضش معاه، بعكس أمنا حواء تفاوضت فوقعت. لا، يوسف أول ما شاف الشر الذي يجعل رجلي كالإيل جري فنجا من الفخ. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الذي يجعل رجلي كالإيل، يقولوا إن الإيل دي ليها يعني عادة، تيجي تحط بقها في الجحر بتاع التعبين وتنفخ، فالتعبين تروح طلع من الجحر، فهي برجليها وبسرعة شديدة تسحق الحياة ديت. يبقى هنا بقى يجعل رجلي كالإيل، القوة فيه أعطيكم سلطان إيه؟ تدوسوا الحياة والأفعال. يحط قوة في رجلي زي قوة الإيل، يعني قوة فيه سحق. إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا، الذي يجعل رجلي كالإيل. معنى تاني. معنى ثالث، الذي يجعل رجلي كالإيل، لما تشوفوا الأيلة مفرد يعني وهي بتقفز على الجبال تحسوا ان تقريبا ما بتلمس الأرض، كانها طايرة كده في الهواء. يبقى يجعل رجلي كالإيل، انه أولاد ربنا يعطيهم الله قوة في رجليهم فيبقوا مرتفعين عن الأرضيات وأمور الأرض. سؤال أحبة، يعني ده اللي لينا حبايب في المسيح يسوع. أنا مش بسرح في أمنيات، أنا بسرح في ميراث لينا الحق فيه كلما ارتبطنا بالمسيح. يبقى الواحد موجود في الأرض لكن مش مثقل. احترزوا لأنفسكم لألا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة. لا، ده مرفوع عن التراب، ده رجليك الإيل، دول في الأرض لكنهم إيه؟ ليسوا من العالم. الذي يجعل رجلي كالإيل، بقية الآية، وعلى مرتفعاتي يقيمني. لذيذة أوي، يرفعني في مرتفعات، هو يروح رافعني فوقها. عالي وبقت المرتفعات دي تحت. نفس الآية دي قالها حبقوق النبي في التسبيحة بتاعته: الرب السيد قوتي يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. ايه هنا بقى المرتفعات؟ المشاكل، صعب يرفعني فيها. ما هداش ربنا البحر البطرس، لا، ساب البحر هايك، بس رفع بطرس. يا حبايب احنا مرات كتيرة يعني عايز ربنا يهدي البحر، عايز ربنا يحل المشكلة، عايز ربنا يخلص الموضوع، لا، هنسيب البحر هايك. طب يا رب هتعمل لي ايه؟ على مرتفعاتي يقيمني، ارفعك فوق البحر الهايك ده. تبقى البحر هايك بس تحت رجلين الواحد، خلاص مشكلة موجودة بس مش خنقة الواحد، مش حصرة الواحد، مش مأيدة الواحد، مش ضغط على نفسه، لا. وعلى مرتفعاتي يقيمني، يبقى ضمنا ربنا ما وعدش ولاده انه في الارض هتبقى الدنيا سهل، لا، وعد انه نصرته نمرة واحد يزيل العوائق، يصير طريقي كاملا. نمرة اتنين يقوي رجلي، يجعل رجلي كالإيل. نمرة 3 إلى 34 الذي يعلم يداي القتال. حرفيا بالنسبة لداود فعلا ربنا ادى قوة في إيد داود، قتل الأسد والدب مرة، قتل جلياط مرة، يعلم يداي القتال. طب المعنى الروحي ولاد ربنا في قتال، بس زي ما قلنا قتال مع أجناد الشر الروحية في السماويات. طب ربنا هيعلمنا القتال، الروح القدس يدينا استنارة، يدينا نعمة، نتبصر فلا نجهل أفكار إبليس، نعرف إزاي نحارب عدو الخير. زي قريت كلمة لطيفة خالص، قالوا أولاد ربنا مشبهين بسلم يعقوب. سلم يعقوب مسنود على الأرض ومسنود في السماء، وملائكة الله طلع ونازلة على السلم ده. قال لما يجي الشيطان عايز يرفع نفسي لفوق في كبرياء فننزل، لما يجي الشيطان يضغط على نفسي لتحت فأنا أصعد السلم. إيه دوت؟ الروح القدس بيعلم، يعلم يداي القتال. لما الشيطان يضغط على نفسيتك أنت وحش، أنت مش نافع، أنت عملت، أنت سويت، أنت ما أنت كل مرة بتقول، عايز ينزل لها اطلع انت على السلم. افتكر نعمة الله، افتكر مراحم ربنا، افتكر احسانات الله، افتكر ان انا كامل في المسيح يسوع، افتكر ان ليا شفيع عند الاب، افتكر انه في روح قدس بيئن ده جوايا بانك لا ينطق بيها. طيب يجي الشيطان، يا ده انت وانت في زيك وحد بيعمل انت بتعمل دلوقتي، بص اللي في سنك، بص اللي لا ينزل، انا حنسى ضعفي، انا حنسى خطيتي، نفضل بقى طالعين نازلين على السلم ده. ده ايه ده؟ الروح القدس يعلم يداي القتال. الواحد لازم يتعلم فنون الحرب، المداخل بتاعه الخطيه، لا بدي تفهم، انا لما بيحصل كده بدي بتمهد بعد كده الكاس. طب انا من اولها اروح ايه؟ خذوا الثعالب الصغار، خذوا الخطيه وهي لسه صغيره، روحت فين عند الصخر؟ ما تستناش لما الثعلب يستأسد يبوظ لك الكارما بتاعك. يعلم يداي القتال، الذي يعلم يداي القتال فتحنى بزراعي قوس من نحاس. العظمة، ادى قوة في ايديني لدرجة ان انا مسكت قوس النحاس ده ورحت تانيه. عايز يقول يعني انه بيحلب النفس قوة، بس قوة في الايد بقى. الذي يعلم يداي القتال فتحني بزراعي قوس من نحاس. طب المعنى الروحي بتاعها، ابليس ماسك قوس وبالقوس ده بيرمي سهام. تخيلوا بقى لو احنا مسكنا القوس ده وروحنا مطبقينه، ما يعرفش يرمي السهم. احنا مش هنستنى السهم لما يترمي، ما احنا هنشوف بعد شويه سهم هيترمي وهنصده بالترس، ماشي، لا، ده احنا مش هنستنى السهم يترمي. احنا ربنا مدينا قوة، بصوا حبايب، بصوا حلاوة مسيحنا، ربنا مدينا قوة ان احنا نمسك القوس النحاس ده ونقيه ونتنيه. يجي يمسكه خلاص مش هيرمي سهم دوت. طب روحيا ايه المقصود بيه؟ السهم اللي بيرميه علينا ابليس سهم، أفكار، ممكن أفكار شهوة. طب ما أنت ما تسمعش لما القوس يترمي، اتني القوس دوت، ما يبقاش فيه بداخلي ما يهيئ لإبليس أن يلقي علي بالسهم دوت. أنا مسكت القوس من بدايات، مش لما جت لي الأفكار الشريرة حاولت أهرب منها، لا ده أنا ما اديتوش فرص، فمسكت القوس بتاع الوحاشة دي ورحت تاني. هكذا أفكار الشك، طب أنا ليه أقعد فاضي؟ طب أنا أخلي باستمرار فكري. عارفين الطواحين بتاعت الهواء، هولندا معروفة الطواحين، يعني اللي بيتابعوا بقى كاس العالم الهولنديين يسموهم الطواحين، يعني عشان هولندا مشهورة بالطواحين دي، هل تقعد تلف؟ طبعا هي تولد كهرباء، لكن أيضا تلف يشغل بأي حاجة، حطوا فيها حنطة تقعد تطحن فيها طواحين بس بقوة الريح. فالفكر زي الطاحونة ما بيقفش. طب أنا مش هستنى لما يجي لي فكر وحش وكده أدور على فكر مقدس عشان أرفض بيه الفكرة، لا ده أنا أمسك القوس من البداية وطبقه، لا ده أنا من البداية فكري مشغول، كل ما هو فضيلة كل ما هو طاهر كل ما هو مصر كل ما هو متح، ففي هذه افتكر أنا فكري بيدش في الحاجات ديت، فما اديش فرصة حتى لسهم طائر في النهار انه يجيب لي افكار شكة وافكار ادانة وافكار خطية. ده فن، فن الحرب خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، ده فن الحرب بيعلمنا الروح القدس الذي يعلم يداي القتال فتحني بزراعية قوس من نحاس. ده المعنى الاول. المعنى الثاني الذي يعلم يداي القتال، صار منظر واحد بيصلي ورفع ايده اهو، ده القوس اهو، اهو بقت ايدي المرفوعة ديت بقت على شكل قوس، فتحني بزراعية وانا واقف رفع ايدي كده، هذا طريق النصر، هذا طريق الغلب. بس خد بالك القوس ده نحاس، النحاس علامة الثبات، علامة المصابرة، علامة الاحتمال، عدم الضجر في الصلاة، عدم الملل في الصلاة، اهي دي ايد اتعلمت القتال. موسى وقف عطل رفع ايده في نصرة تحت، رفع ايده بيصلي في نصرة. الذي يعلم يداي القتال فتحنا بزراعية قوس من نحاس، يبقى وسع للطريق، يجعل طريقي كامل، حط قوة في رجلي كقوة الإيل، حط قوة في دراعاتي الصلاة. الآية اللي بعديها 35، وتجعل لي ترس خلاصك. طيب لو قوس ما قدرناش نتني وراح مسك إبليس السهم وراح رامي بقى سهم، نمسك الترس بقى الذي به تستطيعون أن تطفئوا جميع سهام إبليس المتقدة نارا. نصليها في القداس الكل الروسي، نقول له نجنا من سهام إبليس المتقدة نار. إزاي؟ وتجعل لي ترس خلاصك. الترس، الترس ده عبارة عن خشبة كبيرة بطول الجندي ومتبطنة بجلد، أي يلاقي سهم طير له كده يروح صادد بالترس دوت، فالسهم يروح راشق في الترس يطفي. وتجعل لي ترس، ايه الترس بتاعنا؟ خلاص المسيح، الخلاص اللي عمله المسيح من أجلنا هو ده الترس اللي احنا بنحتمي فيه. المسيح في خلاصنا قال قد تم، قد أكمل، قد فعل، خلاص ترس اهو، ترس خلاصك. الخلاص بتاع المسيح يسوع لنا فيه الغفران الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران خطايانا. طيب اتعثرت يعني معايا ترس؟ هو الخلاص اللي عمله المسيح من اجلي، دم يسوع المسيح يطهر من كل خطيه. تجعل لي ترس خلاصك ويمينك تعضدني. لذيذه اليمين ده، الابن اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موت القدمة، اليمين علامة القوة. يمينك تعضدني، المسيح المتجسد صار مصدر قوة لنا، وهبنا القوة، وهب طبيعتنا قوة. ترس خلاصك يمينك تعضدني ولطفك يعظمني. يعظمني يعني جعلني عظيم، إحسانات هبات من الله بلا استحقاق فينا. لطفك يعظمني، زي ابونا يعقوب لما راجع بخير كتير حاجات هو ما استهلاش، فقال له صغير أنا عن جميع ألطافك. لطف اللي انت اديتوني ده لطف منك، الخلاص اللي عمله المسيح، النعمة التي نحن فيها مقفلة لطف منك يا رب، احنا إحسانات بلا استحقاق فينا، لا هنعمل حاجة عشان تزيد ولا في حاجة ممكن نعملها تنقصها، احنا كل المطلوب ان احنا نحافظ على اللي احنا خدناه بس كده. وهب لينا شغلتنا بقى ان احنا نلزق في المسيح، نلتصق بالمسيح، نثبت في المسيح بس خلاص، ادي كل الجهاد اللي موضوع علينا. لطفك يعظمني، صغير انا عن جميع الطفك وجميع الامانه التي صنعت مع عبدك. يا رب انا يعني انا ما استاهلش اللي انت عملته ده. بصوا انقاذ ربنا، تجعل لي ترس خلاصك الخلاص، ويمينك تعضدني معونه، ولطفك يعظمني عظمه وكرامه. ادي الخلاص في ماضيه وفي حاضره وفي مستقبله. في ماضيه خلاص اللي لينا في المسيح يسوع. طب ما احنا لسه موجودين في برية العالم، في معونة في الغرب. طب نهاية مشوار الحياة في عظمة، في مجد معدل للقديسين. خلاص ومعونة وعظمة، ايه الجمال ده. يبقى نصرته لأولاده، نمرة واحد يزيل العوائق يسير طريقي كاملا، نمرة اتنين يقوي رجلي يجعل رجلي كالإيل، نمرة ثلاثة يقوي درعاتي الذي يعلم يداي القتال، نمرة أربعة ينقذني. خلاص معونة في الحاضر، عظمة بتنتظر ولاد ربنا في السماء. أخيرا الآية 36 آخر نقطة في معاملات الله، في نصرة ربنا لأولاده اللي صعد للسماء دوت ما سبناش، بيعمل معنا إيه الآية 36؟ توسع خطواتي تحتي فلم تتقلق العقباي. توسع خطواتي تحتي، طريق ضيق، الطريق مليان شوك، الطريق مليان فخاخ. طب ربنا يعمل ايه؟ يوسع الطريق. توسع خطواتي تحتي، لو واحد ماشي في ارض فيها شوك تلاقيه يعني ماشي ايه كده، حتى كده وحتى كده. طب لو الارض ممهده لدى يجري في حريه في الحركه. توسع خطواتي تحتي فلم تتقلق العقباي. المسيح قال لنا الباب ضيق، والقديس بطرس قال لنا قد وهب لكم بسعة دخول لملكوت ربنا. لا، هي واسعة ولا ضيقة؟ هي دي الآية، توسع خطواتي تحتي فلم تتقلق العقباي. هي السكة في بدايتها صعبة، ما إن الإنسان يغصب على نفسه، ما إن الإنسان يضغط على نفسه، تتحول الصعوبة دي لإيه؟ لسهولة، ليسر، لفرح، للذة، لفرح، لبهجة. زي ترس كده تلم ما بيتحركش، لما نبتدي الحركة تلاقيه يعني إيه كده بالعافية. طب ماشي معلش معلش، بعد شوية تلاقي لام خلاص جري في السكة. توسع خطواتي تحتي، طريق ضيق، يبان من بعيد إن طريق ربنا طريق كرب، طريق متعب، طريق كله ضيقات. طب بس ادخل، بس تلاقي السكة واسعة. واسعة بقى بمعنى ايه؟ في رحب ليه، في نعمة، في تعزية، في معونة، في إله يمهد لينا الطريق، في إله يعيننا في الطريق. تبقى الضيقات موجودة لكننا مرفعين فوق الضيقة. توسع خطواتي تحتي فلم تتقلقل عقباي. بالضبط اللي حصل مع زكريا، مع زكا. زكا اشتهى أن يرى يسوع من هو، ويعني ضغط على نفسه في الحتة ديت بالعافية كده، بشيء من التضحية، بشيء من الخسارة، ماشي. فأول ما ربنا دخل البيت فذكر إيه بمنتهى السهولة، ها أنا أعطي ده زكر عشرار، والفلوس ده أنت ظلمت ناس عشان فلوس، اللي يعني البزخ اللي بيعطي بيزك. خلاص توسع خطواتي تحتي هو بس يعني خد المحك الأول، خد يعني الضيقة الأولى، إنه وضع في قلبه إن أنا أريد أن أرى يسوع من هو. طب حيتريق وطب حأخسر، طب مش مهم معلش، بس إيه ضغط على نفسه في الدخلة من الباب. أول ما ضغط على نفسه من الدخلة من الباب إيه؟ لا السكة سهلة، لقينا بمنتهى السهولة زكى، ها أنا أعطي نصف أموالي، لو ظلمت واحد ردت له 4 أضعاف. لذلك يا أحبة إحنا مش مطلوب إن إحنا قبل ما نتمتع بالمسيح نعطي نصف أموال الفقر للمساكين واللي ظلم ترد. هتوريني شطرت، هتجيب منين يا عم؟ منين؟ أنت بس يعني اضغط على نفسك بس أن أنت تلزق في المسيح، اضغط على نفسك بس أن أنت تتواجد مع المسيح. الجسد مكسل، عايز أنام، في مشغوليات، لا معلش معلش معلش، بالعافية بالعافية. إيه تدخل الزنقة دي، أهو ده الباب الضيق، تلاقي الحكاية راح بعد كده، تلاقي الحكاية سهلة، تلاقي النعمة بتهبك قدرة فوق قدرة الواحد. يعني ازاي زكى يدي المال كده؟ طيب لما دخل ولقى السكة حلوة واسعة والمسيح اداله النعمة، فلم تقلق الخطوات، راح المسيح سنده بهبة تاني بنعمة تاني، اليوم حصل خلاص لهذا البيت. وهكذا بقى أحبة، يعني طريق رحب، ما انه الانسان بس يعني يبتدي يضغط على نفسه في الحتة دي، النعمة بقت ايه تتمهد الطريق امامه. يبقى نصرة ربنا لأولاده أحبة يزيل العوائق، يقوي الرجلين كالعيال، يقوي الإيد، يجعل يدي، يعلم يدي القتال، يخلص معونة عظمة، أخيرا يوسع، توسع خطواتي تحتي. طيب نرجع للسلسلة بتاعة المزمور. قلنا المزمور مزمور مسياني، بدأ بصرخة النفس في الخطية، فغيرة رب الجنود تحركت فتأطأ السماوات ونزل، أتم الخلاص. بعد ما أتم الخلاص هف على أجنحة الرياح، صعد. طب لما صعد شتتهم في كل المسكونة الكرازة، فاللي قبلوا الكرازة بالمسيح بدوا يتعهدوا بعهد التكريس. ده الجزء بتاع المرة اللي فاتت. طب الجزء بتاع المرة دي صعد للسماء وسابنا؟ لا، قلنا في قوانين الله بيضبط بيها الكون، مع الرحيم تكون رحيم، مع الطاهر تكون طاهر، مع الأعوج تكون ملتوي. طب الشعب المتواضع يخلصه. طيب دي معاملات الله عموما مع الأرض. طيب مع أولاده دينا شوفنا هو 6 هبات أو 5 هبات يهبها لأولاده. طيب يفضل يدي المعونة دي لأولاده طول غربتهم على الأرض لحد مجيئه التاني. طب بص بقى في مجيئه التاني ازاي حيسحق العدو الشرير دوت، إبليس وجنوده، من الآية 37 لغاية 42 ده في مجيء المسيح. حرفيا أو يعني المعنى كامل اللي هنقوله ده دلوقتي ده هيتم في مجيء المسيح الثاني. بنتمتع به جزئيا وإحنا على الأرض لغاية ما يجي المسيح، نتمتع بالنصرة الغلبة الكاملة دي في مجيئه. طيب بصوا بقى هزمته للعدو، الآية 37 أتبع أعدائي فأدركهم ولا أرجع حتى أفنيهم. تكلم عن رجوع المسيح، أتبع أعدائي فأدركهم. صار واحد الأول المعنى من كلمات المزمور، رجلي في سرعة الأيلة، دراعه يعني في قوة أنه يتني النحاس، ده يخاف من عدو دوت؟ لا، ده يجري وراء الأعداء. أتبع أعدائي فأدركهم، أجري وراء العدو أطارد العدو وأدركه ولا أرجع حتى أفنيهم، أسحق العدو دوت. ده المعنى الحرفي اللي بتدور فيه المزمور. وقد يكون داود قال الآية ديت لما راح يحارب العمالقة. داود كان قاعد في قرية اسمها صقلغ، وراح علشان يحارب لما كان عند الفلسطينيين، فالفلسطينيين رجعوه. فلما رجع داود والرجال اللي معاه لقى العمالقة حرقوا صقلغ وسابوا النساء والأطفال. فداود وقف سأل ربنا، قال له أبحهم، هأدركهم، هأنتصر. قال له فطلع داود يجري وراء الأعداء. أو ده المشهد اللي بيوصفه، أتبع أعدائي فأدركهم ولا أرجع حتى أفنيهم. ده كمعنى حرفي لكلمات المزمور. طب المعنى الروحي قلنا بقى بيتكلم على ولاد ربنا. ولاد ربنا احنا بنحارب العدو هنا. طب امتى حنفنيهم؟ امتى ستنتهي الحروب؟ لا، ده في مجيء المسيح الثاني بقى. ولا ارجع في رجوع المسيح الا ويلقي الشيطان وجنوده في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. يكمل الآية 38: أسحقهم فلا يستطيعون القيام، يسقطون تحت رجلي. برضو المعنى اللي بيقصده داود أنه جري وراء الأعداء سحقهم لدرجة أنه ما قدروش يقوموا مرة تانية عشان يحاربوا داود، فقضى على الشر بتاعهم تماما. ده المعنى الحرفي. طب المعنى الروحي، بنتكلم عن مجيء المسيح الثاني، هيفني الأعداء، هيعمل فيهم إيه؟ أسحقهم فلا يستطيعون القيام. هل عدو الخير هتبقى فيه حروب روحية في الأبدية؟ لا خلاص، لا يستطيعون القيام. البعض يسأل هل في إمكانية إن إحنا نسقط مرة تاني زي أبونا آدم بعد في دخولنا للأبدية السعيدة؟ لا 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 لا، لا يستطيعون القيام خلاص. الشيطان حيلقى بالبحيرة المتقدة بالنار والكبريت، لا هيبقى فيه شيطان ولا هيبقى فيه غطية ولا هيبقى فيه حروب، لا مش هيرجع عشان يحاربنا تاني. أسحقهم فلا يستطيعون القيام، يسقطون تحت رجلي. الوعد اللي ربنا قاله لأحد الملائكة سمرنا، قال له: ها أنا أجعل القائمين في مجمع اليهود القائلين إنهم يهود وليسوا يهودا يأتون ويسجدون تحت رجليك ويعلمون إني أنا أحببتك. العدو المتجبر دوت في مجيء المسيح الثاني، الأشرار المتجبرين على أولاد ربنا دول ممثلين في عدو الخير. إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا، هي بتتم جزئيا هنا بالنعمة في حياتنا في الأرض، لكن حتتم بصورة كاملة في مجيء المسيح الثاني. يأتون ويسجدون ويسقطون تحت رجليك، خلاص بقى الشيطان دوت إيه؟ مداس. بنتمتع بها جزئيا هنا، لكن كمالها في مجيء المسيح الثاني. أيضا في سحق العدو الآية 39: تمنطقني بقوة للقتال. هو في قتال في المجيء الثاني؟ تصرع تحتي القائمين علي. لا، مفيش حرب، بس دي بتمثل دينونة القديسين للعالم. تمنطقني بقوة للقتال، القديسين اللي اضطهدوا في الأرض دول، القديسين اللي اصدر بيهم، هما في الحقيقة لم يكن العالم مستحقا لهم. طيب في مجيء المسيح: متى جلس ابن الإنسان تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا. دول الرسل حيدينوا أصباط إسرائيل 12. طب وإحنا؟ ألستم تعلمون أننا سندين العالم؟ إحنا؟ إحنا في مجيء المسيح الثاني. واحد زي مثلا ماري جيركس عاش في الطهارة، يقف ماري جيركس يوم الدينونة يدين كل إنسان ادعى الجسد وحروب الجسد وأنا كنت شاب، لا يدين. حياة ماري جيركس تدينه، القديسين سيدنون العالم. تمنطقني بقوة للقتال يوم الدينونة، تصرع تحتي القائمين علي. الأشرار اللي تكبر على أولاد ربنا في الأرض دول إيه؟ دول أولاد ربنا حيدنوهم في مجيء المسيح الثاني. نفس المنظر المفرح، مجيء المسيح والدينونة. الآية 40: وتعطيني أقفية أعدائي ومبغضية أفنيهم. طبعا المعنى الحرفي بالنسبة لداود في الحروب بتاعته، إزاي تراجع أو إزاي هزم أو سحق إيه شاول وأخيتوفل وأبشالوم، ده المعنى الحرفي اللي بيقصده. لكن المعنى الروحي: تعطيني أقفية أعدائي، خلاص العدو يهرب من قدام ولاد ربنا. ومبغضية أفنيهم. سفر التثنية الآية اللي صح 28 يقول إيه؟ يجعل الرب أعداءك القائمين عليك منهزمين أمامك. بلكو بتتم جزئيا في جهات ولاد ربنا على الأرض، لكن حتتم بشكل كامل في مجيء المسيح الثاني للدينونة. في طريق واحد يخرجون عليك، وفي 7 طرق يهربون أمامك. يقول اليوم دوت الأشرار عايزين يهربوا، يقولوا للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا. فيه تعطيني أقفية أعدائي يعني. فعلا المسيح يبقى جاي للدينونة، ودول يشوفوا منظره ومنظر القديسين وهو جاي في مجد قديسي، فيجروا من قدام تعطيني أقفية أعدائي. طب وحيجروا يعني هيروحوا فين؟ هيقولوا الجبل اسكت علينا، ما فيش حاجة هتخفيهم من الدينونة ومن غضب الخروف والجالس على العرش. يكمل في هزيمتهم في الآية 41 يصرخون ولا مخلص. هم بيقولوا للجبال اسكت علينا، يعني الجبال هتخلصكم من قدامه. التجهوا لآلهة شريرة هتخلصهم من يوم الدينونة، التجهوا البشر مفيش، يصرخون ولا مخلص. يوم الدينونة ما حد هيخرب. إن لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال. ربنا بيشجع أولاده بيسندهم، أنا سندكم في الغربة بس لا، الشر ده له نهاية في يوم لدينونة الشر في يوم مجيئه. يصرخون ولا مخلص إلى الرب فلا يستجيب له. يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا؟ لا معرفكمش. يبقى البعض حيصرخ للرب، الآلهة الكاذبة اللي هم بيعبدوها طبعا ما فيش حد، يا بعل أجبنا، بعل مين اللي يجيبكم؟ ما فيش، فيش نجاة. يجب أننا جميعنا نقف أمام كرسي المسيح. طب يصرخ ربنا بقى نفسه الإله الحي الحقيقي، لا خلاص، إلى الرب فلا يستجيب له. وهنا أحب دي بقى تفسر الآية اللي احنا بدينا بيها، يصرخون ولا مخلص إلى الرب فلا يستجيب لهم. ناس وقت الخطر دوت، وقت الدينونة ديت، بيصرخوا بس في خداع، بيظنوا أن الصراخ ده ممكن ينجيهم من الدينونة. يصرخون إلى الرب فلا يستجيب لهم. هنا دي بقى تفسير الآية، مع الأعوج تكون ملتويا. هو بيصرخ لربنا بس ما بيصرخش بقلبه مستقيم، هو بيصرخ طلبا للنجاة، هو مش عايز يعيش مع ربنا، فده إنسان ملتوي. لا، ربنا ما استجابش الطلبة بتاعته، إلى الرب فلا يستجيب له. نفس الموضوع حصل مع شاول. شاول سأل الرب فلم يجبه، ده بيصرخ لله الحي الحقيقي. لا، ربنا ما استجابش ليه؟ لأنه بيصرخ بقلبه ملتوي، مش بيصرخ حقا طلبا في التوبة. ده كان أيام شاول، يعني في أيام ما الإنسان لسه عايش في الجسد. لا، ده بيصرخ بقلبه ملتوي. طب هنا بقى لا، يوم الدينونة بقى حتى يصرخ لربنا فيش. ليه؟ لأنه ده يوم الدينونة، يستد كل فم أمام الله، لا في شفاعة ولا في توسل ولا في طلبة، خلاص انتهى وقت شراء الزيت. يصرخون ولا مخلص إلى الرب فلا يستجيب لهم. طب نهاية الأشرار الآية 42، فأسحقهم كالغبار قدام الريح. بصوا بقى الأشرار العتاه في الشر، منظرهم يوم الدينونة تسوى كده شوية عصافة، شوية تراب وهواء، ريح شديد يصيروا قدام الريح. هكذا هيكون الأشرار يوم الدينونة، مثل طين الأسواق أطرحهم، حل ازدراء، حل احتقار. نفس المشهد دوت في المزمور الأول عن الدينونة برضو، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض. فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين. أنا فاكر طبعا كلمة لا يقوم مش معناها أنه ملهمش قيامة، لكن مش هتبقى لهم قومة، مش هتبقى لهم وقفة، مش هقدروا يقوموا نفسيهم. أو زي ما لو تفتكروا الثلاث فئات اللي اتكلم عنهم القديس أوروريس، أنا فاكر لما اتكلمنا في المزمور ده لو أنتوا فاكرين، قال في ناس لن يأتوا إلى الدينونة، دول الرسل الأطهار، متى جلس ابن الإنسان تجلس ومن في مكانتهم، دول يجي المسيح، دول يعودوا علشان يدينه. طب في فئة تانية تدان فتخلص، دول المؤمنين اللي تعثروا في الطريق لكنهم احتموا في صليب المسيح. في فئة لا تأتي إلى دينونة، دي تتخذ كده من الضل النار زي ما بيقولوا، دول الذين أضلوا كثيرين عن طريق الحق، دول اللي تسببوا في ضلال ملايين من البشر وعن معرفة وعن قصد، دول مش هيقفوا، ده يتاخدوا على طول كده عدل على النار. هم دول اللي بيتكلم عنهم لا يقوم المنافقون فين؟ في دندقة الشر. دول اللي محكوم عليهم من نفسهم. دول ما يعني صاروا واحد واقف قدام المحكمة القضية لابسها لابسها ما فيش هيقف يقول لك ده انا سكين ومتلبس خلاص خلصت. طيب المشهد اللي فاضل بقى ادينا شفنا مجيئه وصحقه للأشرار. طيب الأبرار بقى ندخل على فين؟ على الأبدية السعيدة بقى. بصوا منظر بقى سلام الأبدية من الآية 43 لغاية 45. يقول له في الآية 43 تنقذني من مخاصمات الشعب تجعلني رأسا للأمم. أولا المعنى الحرفي عشان وإحنا ماشيين في السكة علاقته بداود إنه ربنا وحد نصر لداود وأنقذه من مخاصمات الشعب. الانقسامات اللي كانت في وسط إسرائيل ست يهوذا وبنيامين مسحوا داود ملك، العشر أصباط رفضوا، بعد كده العشر أصباط جيهم انضموا ليهم ومسح داود لثالث مرة، فقال له تنقذني من مخاصمات الشعب تجعلني رأسا للأمم. يعني أنه داود انتصر على الأمم المحيطة زي بني عمون ومؤاب. ده المعنى اللي يقصده داود في المزمور، لكن في الحقيقة هو نبوة عن ابن داود، لأن حقيقة داود لم يصير رأس للأمم فعليا. رأس للأمم لا، أمال مين اللي صار رأس للأمم؟ ده السيد المسيح. تعالوا بقى نطبق الآية دي على المسيح ونشوف إيه علاقتها بالأبدية. تنقذني من مخاصمات الشعب. السيد المسيح لما كان واقف في المحاكمة وأنقذ من مخاصمات الشعب، لما بيلاطس بيقول لهم خذوه أنتم وأحكموا عليه للشعب، أنقذوا من مخاصمات الشعب ليه؟ عشان تتم الميتة اللي هو أرادها أن تتم. ما هو لو كان بيلاطس سلمه للشعب ممثل في رؤساء الكهنة يحكموا عليه، طب تهمته التجديف، طب عقوبة التجديف الرجم. لا، الآب أنقذوا من محاكمات الشعب بلاص بيقول لهم خذوا أنتم تحكموا عليه، أما هم فقالوا نحن ليس لنا سلطان أن نقتل أحد. ليه؟ علشان اللي يحكم عليه بيلاطس عشان الحكم يتم بإيه؟ يتم بصلب. تنقذني من مخاصمات الشعب. يقول له بقية الآية، هنرجع للأبدية دلوقتي، شعب لم أعرفه يتعبد لي. المسيح بقى ثمرة الصليب، لما أنقذ من مخاصمات الشعب وصلب أنا إن ارتفعت أجذب إلي الجميع. الشعوب بقى اللي داخله للأبدية دي شعب لم أعرفه يتعبد لي. حرفيا بالنسبة لداود زي ما قلت لكم بني مؤاب وبني عمون اللي هزمهم داود، لكن إيه الشعب اللي بيقول عنه المسيح شعب لم أعرفه يتعبد لي؟ دول الأمم اللي ما كانوش من خصته، دول صاروا إيه؟ صاروا شعبه. فالتم بقى هنا في المسيح تجعلني رأسا للأمم. إياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة. ونفس الآية قال عشان نبوه عن المسيح وذا قد جعلته شارعا للشعوب رئيسا موصيا للشعوب ها أم لا تعرفها تدعوها. أم لا تعرفها تدعوها وأم لم تعرفك ترقد إليك. الأمم اللي ما كانوش يعرفوا ربنا دول اللي جري وراء المسيح من أجل الرب إلهك وقدوس إسرائيل لأنه قد مجدك. طيب الآية دي بقى بتصور مشهد الأبدية، نمرة واحد تنقذني من مخاصمات الشعب. ندخل بقى السماء، مفيش بقى خصام، مفيش انقسامات، مفيش زعل، مفيش ناس يعني تبقى عاملة كده من بعضيها، خلصت. طب الحاجة التانية شعب لم أعرفه يتعبد لي. الأمم اللي ما كانوش من رعوية إسرائيل دخلين على الرأي ما بيقوله في تسبيح عبد الرب قليل علي أن تكون عبدي لإرجاع منفلة إسرائيل. يعني قليل أن أنت تتجسد علشان تجيب لي شوية إسرائيل، لا ده أنت إيه تكون رأس للأمم كلها، ده أنت تجيب لي الشعوب كلها من أقصى الأرض لأقصى. شعب لم أعرفه يتعبد لي. طب في السكة ازاي يتقال عن ربنا شعب لا يعرفه؟ طب ربنا يعرف كل حاجة. نفس الكلمة اللي حيقولها للمسيح للأشرار، اذهبوا عني يا ملاعين اني لا اعرفكم. طب اعرفهم يعني هو مش عارفهم معرفة كإله؟ لا، كإله عارف كل حاجة، لكن مفيش معرفة الشركة. ولما بيقول لهم ابعدوا عني او ذهبوا عني يا ملاعين، المسيح مش بيعهبهم اللعنه، لا، لكن هم لانهم رفضوا البركه اللي في الصليب فاصابتهم اللعنه. طيب جه منين الشعب ده اللي معرفش المسيح؟ الجموع ديت الوف الوف وربات ربات من كل قبائل ومن كل امم ومن كل لسان، جايين منين؟ في الايه 44 من سماع الاذن يسمعون لي، بنو الغرباء يتزللون لي. الآية دي ممكن توصف اليهود في رفضهم والأمم في قبله. اليهود في رفضهم من سماع الأذن يسمعون لي، سمعوا الكراز ورفضوها فصاروا غرباء عن ربنا. بنوا الغرباء اللي هم اليهود اللي رفضوا الكرازة يتزللون لي، صاروا في حال ذل يوم الدينون. طب الأمم بقى من سماع الأذن يسمعون لي، راحوا الرسل بالكرازة والأمم الوثنية دي سمعت، فبنوا الغرباء دول الأمم الغرباء عن رعوية إسرائيل اللي ما كانوش من خاصته يتزللون لي. التزلل هنا بعلامة الطاعة، علامة الخضوع، علامة السجود. يبقى الشعب الذي لم أعرفه يتعبد لي، دي ثمرة إيه؟ ثمرة الكراز. يكمل بنوا الغرباء يبلون ويزحفون من حصونهم. بنوا الغرباء هنا المؤمنين بالمسيح سواء كانوا يهود أو سواء كانوا أمم، اللي قبلوا الكرازة يزحفون من حصونهم، تركوا الحصون بتاعتهم سواء كانوا يهود بيعبدوا في الهيكل أو سواء كانت أمم وثنية بتعبد في البراري ومعابد الأوثان، زحفوا من الحصون بتاعتهم دول وارتبطوا بالمسيح. أو ممكن تتاخد بمعنى آخر يزحفون من حصونهم، حصون الذات اللي كانوا متحصنين بيها، حصون الشر اللي كانت محيطة بيهم، هادمين كل ظنون وكل علو يرتفع فوق معرفة المسيح، زحفوا من الحصون ديت وارتبطوا بالمسيح. بنوا الغرباء لما سمعوا الكرازة فرفضوا عنهم حصون الشر ديت وراحوا يرتبطوا بالمسيح. يختم التسبيحة بقى الـ 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 الأبرار دول اللي داخلين للسماء، بصوا بقى التسبيحة بتاعتهم، تسبيحة المفديين من الآية 46 لغاية آخر المزمور. حي هو الرب، أخذ المعنى الحرش وبعد كده يعني نتهلل به. حي هو الرب طبعا مقارنة بالأوثان الميت، فبيقولوا حي هو الرب، الله حي في ذاته يحيي بالحياة. احنا دخلنا السماء، في السماء أتحقق وعد المسيح، أنا حي فأنتم ستحيون. فلما ندخل للحياة بنسبح بنشكر بنهتف للي وهبنا الحياة الأبدية، الحياة الأبدية التي كانت عند الآب الإبن وأظهرت لينا. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية مسيح. فلما دخلنا السماء وتمتعنا بالحياة، النشيد بتاعنا حي هو الرب، هو حي وهو أنعم لينا بالحياة الأبدية دي. أنا حي فأنتم ستحيون، حي هو الرب ومبارك صخرتي. أنت رب فعلا ما تغيرتش، أنت وعدتنا أسماءكم مكتوبة، إثبتوا فيا يظل الاسم مكتوب، فعلا رب مبارك صخرتي. يسوع المسيح هو أمس صخرة عدم التغيير، واليوم أمس واليوم إلى الأبد. حي هو الرب، الله الآب اللي وهبنا الحياة الأبدية في ابنه. مبارك هو صخرتي، الله الابن اللي أتم الخلاص وصار هو الصخرة اللي احنا بنحتمي فيها. مرتفع إله خلاصي، إله خلاصي الروح القدس اللي متعنا بكل الخلاص اللي تممه الابن. يعني دي تسبيحة للثالوث، حي هو الرب تشير الله الآب اللي وهبنا الحياة الأبدية في ابنه. مبارك صخرتي، ربنا يسوع اللي صار كصخرة لينا بتجسده. مرتفع إلى خلاصي، إلهي الروح القدس اللي بيمتعنا بكل بركات الخلاص من خلال الأسرار. صليب المسيح مش قصة بالنسبة لي، لا، ده أنا بشترك مع المسيح في الصلب وفي القيامة في المعمودية. جسد الرب ودم اللي أهرق على الصليب، لا، ده أنا بتناولهم إلى اليوم بفعل الروح القدس. فكل أعمال الخلاص اللي عملها المسيح أنا بتمتع بها من خلال الروح القدس. حي هو الرب، مبارك صخرتي، مرتفع إلى خلاص. مين أحب اللي بيقول النشيد دوت؟ الأمم اللي كانوا يساقوا كالأوثان البكمة، اللي غرباء عن رعوية إسرائيل، اللي كانوا بلا رجاء وبلا إله في العالم، اللي كانوا مداسين قطين الحمأة واقفين في الأبدية بيسبحوا التسبيحة دي. حي هو الرب ومبارك صخرتي ومرتفع إلى خلاص. أيضا ممكن أشوف في الصورة دي إن إحنا شايفين في الأبدية الخروف القائم كأنه مذبوح، لكن بننشد له حي هو الرب، ذبح على الصليب لكن ها هو حي إلى الأبد وإلى أبد الأبد. مبارك صخرتي، إن كان علق على الصليب من أجلي فصار لعنة لأجلنا، لا، إحنا في السماء بنقول له مبارك. مرتفع، إن كان ازدري بي واحتقر في الصليب أعطيه اسم فوق كل اسم لكي تكسب اسم يسوع كل رب. فشوف في الثلاثية دي تسبحة الابن رغم علامات الصليب اللي ظاهرة فيه. حي هو الرب ومبارك صخرتي ومرتفع إلى خلاصي، الآية 47، الإله المنتقم لي والذي يخدع الشعوب تحتي. الإله المنتقم لي، أنا بسبح المسيح في السماء بقول له أنت الإله اللي انتقمت لي. انتقمت لي من مين؟ من الشرير عدو الخير اللي ضحك علينا، اللي أسقطنا من الحياة الأبدية، اللي عرانا من ثوب البر ومن ثوب الحياة، اللي سرقنا. أنا يعني في ذهني صورة الإنسان اللي كان نازل من أورشليم لأريح، اتعرى، اتجرح، اتسرق. طب مين اللي جاي ينتقم لينا؟ المسيح. الانتقام ان هو ايه؟ انه سحق الشيطان وارد لينا ما سلب مننا. فبنسبح الاله المنتقم لي الذي يخدع الشعوب. مين الشعوب هنا؟ كل اتباع ابليس وجنوده، جنود ابليس كله شعوب. والذي يخدع الشعوب تحتي، الاله المنتقم لي والذي يخدع الشعوب تحتي. بقيه التسبيحه الايه 48، منجية من أعدائي. لما نصل للأبدية ونبص المشوار الحياة وفخاخ عدو الخير وزي كان عايز يقتنص نفوسنا، اللي احنا شفناه لا يقاس بفخاخ نجانا منها المسيح واحنا ما شفناهاش، اللي احنا اختبرناه وشعرنا به ده لا يقاس. فلما تكشف عينينا ونشوف الفخاخ الكثيرة اللي كان عدو الخير يريد أن يقتنز بها نفوسنا، فنهتف لربنا منجية من أعدائي رافعي أيضا فوق القائمين علي. ده نجاني ورفعني. رافعي أيضا فوق القائمين علي من الرجل الظالم تنقذني. من هو الرجل الظالم؟ قال المسيح، إنسان زرع زرعا جيدا في حقله وفيما الناس نيام أتى عدو. لما العبيد راح يقولوا للسيد قال لهم إيه؟ إنسان عدو هو الذي فعل هذا. مين مقصود به هنا بقى؟ إبليس نفسه، لأن هو اللي حط الزوان. الحنطة دي إيه؟ دي خلقة آدم الأولى كانت كلها حنطة. طب مين اللي زرع الزوان جوه الحنطة في بداية خلقة الإنسان؟ ده عدو الخير نفسه، الرجل الظالم. فوقفين لربنا نسبحه، نجاني من أعدائي رافعي أيضا فوق القائمين علي من الرجل الظالم تنقذني. أيضا من الرجل الظالم ممكن تكون دي تسبيحة المؤمنين اللي حيكونوا أحياء على الأرض لما يظهر الرجل الظالم. مين الرجل الظالم هنا؟ إنسان الخطية، ضيق، لم يكن مثله منذ ابتداء الخليقة التي خلقها الله وإلى الآن ولن يكون. اللي حيبقوا المؤمنين اللي اجتازوا الضيقة العظيمة ديت، فطرة ضد المسيح، فليهم تسبيحة خاصة، ليهم تسبيحة خاصة. يعني احنا فرحانين بربنا لأنه نجانا من أعدائنا، إنه رفعنا فوق القائمين علينا، إنه نجانا من إبليس. لكن إن كنا من اللي هيبقوا موجودين في فترة ضد المسيح ده هيبقى لنا تسبيحة بقى خاصة. ده أنت كمان نجتنا بشكل خاص من الرجل الظالم إنسان الخطية. ومن الرجل الظالم تنقذني، لذلك الآية 49: لذلك أحمدك يا رب في الأمم وأرنم لإسمك. اللي أنا بقوله دوت بولس الرسول فهمه طبعا بالتأكيد يعني، بس يعني هو فهم طبعا، بس أنا عايز أقول إن بولس الرسول أعلنه لينا في رسالة رومية، في رومية الإصحاح 15 الآية 9 لما بيتكلم عن قبول الأمم في الإيمان استشهد بولس بالآية ديت، مزمور 18 الآية 49: لذلك أحمدك يا رب في الأمم وأرنم لإسمك. لما بولس بيتكلم عن قبول الأمم في الإيمان في رومية: كما هو مكتوب من أجل ذلك سأحمدك في الأمم وأرتل لإسمك. اللي احنا بنقوله ده اللي بولس قاله بس باختصار من خلال اقتباس هذه الآية من هذا المزمور عشان يتكلم عن تسبيح الأمم اللي قبلوا في الإيمان. ففعلا الذين شايفين المزمور فعلا ده بيتكلم على اللي سمعوا الكرازة وقبلوها، اللي كانوا غرباء عن رعوية إسرائيل، ما كانوش محسوبين من شعب الله، اللي النهاردة داخلين الأبدية بيحمدوا ربنا. لذلك أحمدك يا رب في الأمم وأرنم لإسمك. أخيرا الآية 50: برج خلاص لملكه. برج خلاص لملكه، الصانع رحمة لمسيحه لداود. ايه هنا المعنى الحرفي؟ يعني داود بقى بيشكر ربنا انه ربنا يعني اداله النصرة ديت. لا ده احنا شفنا بقى كلام احنا مع داود ايه، ده احنا بنتكلم على اصل وذرية داود، الاصل بتاع داود اللي داود بيدعوه رب بالروح القدس. كل تدبير الخلاص دوت ده أتريكا تدبير الله الآب برج خلاص لملكه. مين الملك اللي الآب مسحه؟ الصانع رحمة لمسيحه، ده الآب. كل تدبير الخلاص دوت ده كان عمل الله الآب لأجل الابن، مسحه ملك صار هو مسيح الرب علشان يملك. الصانع رحمة لمسيحه لداود، طبعا جزئيا لداود ونسله إلى الأبد. طب هو داود ونسله جلس على الكرسي للأبد؟ لا، فين النهاردة الملك اللي من نسل داود جالس؟ لا، دي رمز لابن داود. الصانع رحمة لمسيحه، بين قوسين بقى مش عايز أقول لداود بقى، لابن داود ونسله إلى الأبد. عشان كده الملاك في بداية التجسد، تلك المزمور بدأ بإيه؟ طقطق السماوات ونازل. طيب في بداية التجسد الملاك قال لأمنا يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه فيملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. بدأ المزمور بطقطق السماوات ونزل، وهالنهاردة تمت كلمة الملاك: برج خلاص لملكه والصانع رحمة لمسيحه لداود ونسله إلى الأبد. هللويا، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.